مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الإخوة، في الدرس الماضي كان الحديث أن من علامات الكبر ومما يكشف وجود الكبر في القلب أن يرفض المخطئ أن يعتذر إلى من أخطأ معه، ويعد الاعتذار نوعا من الضعف والمهانة والحط بالكرامة، لذلك يرفض الاعتذار، مع أنه كما مر معنا الاعتذار له فضل كبير وله أثر عظيم في فض الخلافات وإزالة الإشكالات قبل استفحالها، وإطفاء العداوات قبل اشتعالها، وإعادة الوداد والصفاء إلى النفوس. ولذلك قلنا الاعتذار خلق نبيل وخلق رفيع لا يتصف به إلا الكبار وإلا أصحاب النفوس الوفية. وقبل هذا وبعد هذا يكفي أن في الاعتذار ينتفي الإنسان من الكبر الذي ذرة منه تمنع الإنسان من أن يدخل الجنة ابتداء كما مر معنا. اليوم نتكلم في الطرف المقابل، إذا أساء إليك أحد وأخطأ معك بحقك أحد ثم جاء إليك معتذرا عن هذه الفعلة التي أساءت إليك، فما هو موقفك؟ أتقبل عذره أم ترده وترفضه وتطرده وتقول له هكذا بكل بساطة جاي تعتذر، بكل بساطة تريد أن تتنصل من ذنبك، ما بتعرف الغلطة معي بكفرة؟ وبالمناسبة إخواني الكرام، هذه العبارة لا تجوز، هذه العبارة يجب أن نحذرها. بقولوا فلان عنده الغلطة بكفرة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأننا جعلنا الغلطة التي هي دون الكفر مثل الكفر، والكفر لا يجوز أن يكفر أحد أحدا. فهذه من العبارات التي يتداولها الناس وهي لا تجوز ويجب التحذير منها. هنالك كثير من العبارات يعني ينبغي التحذير منها، لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في وقت آخر. لكن استطرادا وبالمناسبة قلت إنه هذا الكلام لا يجوز ولا ينبغي أن نقوله أبدا. المهم أنه إذا جاء إليك من يعتذر منك، أخطأت يا أخي، أنا أسأت إليك وسامحني، فإذا رفضت اعتذاره نعم وقبحته فهذا يدل على أن هنالك الكبر موجود في القلب. أما إذا قبلت اعتذاره وبششت له نعم ورحبت به وفرحت أنه عاد إلى الصواب، فهذا يدل على نقاء قلبك وصفاء سريرتك، ويدل على سلامة قلبك من هذا الداء الخطير الذي هو داء الكبر. لذلك لما كان قبول الاعتذار، اعتذار من اعتذر، يدل على هذا الصفاء والنقاء وسلامة القلب، كان التوجيه الرباني من الله سبحانه وتعالى ثم التوجيه النبوي يحضنا جميعا على أن نقبل اعتذار من اعتذر إلينا إذا أساء بحقنا. وهذا يجري كثيرا، يعني من منا معصوم من الوقوع في الخطأ؟ لا أحد. فقد يبدر منا الخطأ بدون قصد أو بساعة ضعف بقصد، لكن المهم الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما قال سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اسمعوا إلى التوجيه الرباني، الله تعالى يخاطبنا ويأمرنا ونحن يجب علينا أن نمتثل. قال عز وجل: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وقال في وصف المتقين إذا أردنا أن نكون منهم، قال: والعافين عن الناس. وكلمة هنا والعافين عن الناس، انتبهوا إخواننا، يعني عفوت عنه ولو لم يعتذر. فكيف إذا اعتذر؟ رأيتم؟ والعافين عن الناس، أخطأ معك، أنت قلت بينك وبين نفسك: إيه الله يسامحه، أنا يا رب بيني وبينك سامحته. إيه نعم، ونتكلم عن فضل العفو إن شاء الله بتفصيل. فكيف إذا اعتذر منك فصار عفوك عنه أوجب؟ ليه؟ لأنه كما يقول العلماء: البدء بالسلام سنة، لكن رد السلام فريضة. وكذلك من جاء وبدأ بالاعتذار والإصلاح فهذا أفضل، ولكن قبول من جاء يعتذر ويصلح صار واجبا. أرأيتم إلى هذا الملحظ الشرعي؟ بدء السلام سنة، رد السلام فرض. المبادرة إلى الإصلاح والاعتذار الأفضل المبادرة، ولكن قبول ذلك صار أوجب وصار أهم في هذا المجال. لذلك كان من علامات التواضع وانتفاء الكبر عن النفس أن تقبل عذر من اعتذر إليه. ربنا أمرنا بهذا، قال: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآيات التي يريد ربنا عز وجل منا أن نقتلع من قلوبنا جذور الكراهية، وأن نزيل بذور الكبر. لأنك إذا اقتلعت جذور الكراهية وأزلت بذور الكبر أنت بترتاح، غير أنك تعلو عند الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت الأحاديث الشريفة والهدي النبوي يؤكد هذا المعنى. فثمت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه أحاديث أذكرها لكم، في إسناد كل منها ضعف، في نوع من أنواع الضعف بأسانيد هذه الأحاديث، لكن لكثرتها وتعددها يقول العلماء: يعضد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، وتقوي هذا المعنى الذي تدل عليه هذه الأحاديث. من هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في المراسيل، له كتاب اسم المراسيل، وابن ماجه في سننه عن صحابي يقال له جودان. وهذا الحديث روي كذلك عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه. لفظ الحديث الذي روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: من اعتذر إلى أخيه بمعذرة فلم يقبلها، يعني أخوه، كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس. وهذا المكس شو هو؟ الإمام النووي رحمه الله يقول هذا المكس من ذنوب الموبقات. شو هو المكس؟ هو فرض أتاوات على البشر، قال الناس بغير حق وصرفها في غير وجهها. الإنسان عما يفرض أتاوي على إنسان ويأخذ منه ماله، ألا يعني يعد هذا شرعا من الموبقات؟ تصوروا هذا الذنب الكبير. قال ورد في الحديث أنه إذا لم تقبل اعتذار أخيك كان عليك مثل هذا الإنسان صاحب المكس. وهذا الحديث معناته بيخليك مباشرة أول ما يأتي إليك ويهبل تمه بالاعتذار ماذا تقول له؟ يا أخي سامحتك، سامحتك، الله يسامحك دنيا آخرة، ما هيك؟ فبتكون أنت نفيت عن نفسك الكبر وحميت نفسك أن تقع في هذا الإشكال. اسمعوا الحديث الثاني الذي رواه الحاكم في المستدرك، مستدرك الحاكم على الصحيحين يعني على صحيح البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه أخوه متنصلا يعني معتذرا من ذنبه فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا. يعني ولو أنت شفت العذر تبعه مو راكب يعني وعم يختلق اعتذار وكذا، لك اقبال منيح رجع للحق، المهم أعنه على العودة إلى الحق، صحيح؟ قال فليقبل منه ذلك، لك منيح اللي رجع إلى الصواب، فأنت عزز فيه الرجوع للصواب، فليقبل منه ذلك محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. ليه؟ لأنه معناته متكبر ولا يعين أخاه على الصواب ولا يعين أخاه على العودة إلى الرشد وإلى الحق. إذن عيد نص الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: من أتاه أخوه متنصلا معتذرا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبطلا، فإن لم يفعل لم يرد علي الحوض. هذا الكلام اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، هو عليه الصلاة والسلام بفعله وحاله وهو صاحب الخلق العظيم ضرب لنا أعظم الأمثلة في هذا. من أساء إليه أشد الإساءات وأفظعها وأشنعها، لما جاء معتذرا طواها النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا الإساءة الشديدة اللي أساء واحد للنبي عليه الصلاة والسلام. سؤال: في أشد عليك من أنه واحد يضرب ابنه أو يطعن ابنه ويخليه مريض طول عمره؟ شو حدا بيقبلها يا جماعة؟ هذا اللي جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام، جرى مع بنته السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. السيدة زينب رضي الله عنها لما خرجت من مكة لتهاجر إلى المدينة تلحق بأبيها صلى الله عليه وسلم، لما خرجت لحقها واعترضها بعض سفهاء المشركين. من جملة من يعني سبق إليها رجل اسمه هبار ابن الأسود. هذا هبار ابن الأسود نخس بعيرها يعني طعن ببعيرها فنفر البعير فسقطت على صخرة. سيدي زينب رضي الله عنها سقطت على صخرة ونزف دمها وأسقطت جنينها رحمها الله ورضي الله عنها. ويقول العلماء: ولم تزل مريضة حتى ماتت بسبب هذه الفعل الشنعاء. يعني هذا ذنب خفيف لما تقيل جدا، ومع ذلك اسمعوا شوفوا عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يروى في السيرة عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفه من الجعرانة، يعني هذا بعد فتح مكة، نعم، إذ طلع هبار ابن الأسود والنبي كان أهدر دمه لأنه كان له إيذاءات أخرى، هذا هبار ابن الأسود والنبي أهدر دمه مع بعض الناس قالوا اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة لشدة شريريته. نعم. وإذ طلع هبار ابن الأسود فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هبار ابن الأسود، قال قد رأيته. فأراد رجل من القوم أن يقوم إليه فأشار إليه النبي أن اجلس. شوفوا الأخلاق العظيمة. نعم. فوقف هبار وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال له لقد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم، ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك، وكنا يا نبي الله أهل شرك فهدانا الله بك وأنقذنا من الهلكة، فاصفح عن جهلي وعما بلغك عني فإني مقر بسوء فعلي معترف بذنبي. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ؟ بيقول له شو تعتذر؟ ما نسيت ماذا فعلت ببنتي؟ بفلذة كبدي؟ ما قال له النبي ذلك، قال له قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله. رأيتم إلى هذا الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحاله وفعله كيف ينبغي أن ننتزع من قلوبنا الحقد والكراهية والغل. واحد أخطأ معك خطأ شديد وعرف أنه عصى الله بذلك، قال لك والله أنا تبت إلى الله، أنا لما أسأت إليك مو أخطأت معك عصيت الله، لكن أنا الآن تبت إلى الله سبحانه وتعالى وجئت معتذرا إليك. فالواجب عليك أن تفعل كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم، تقول له الله يسامحه قد عفوت عنك. طبعا هنا ينبغي أن نذكر هذا الحديث العظيم الذي أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا عمر أنه لم يقبل اعتذار سيدنا أبي بكر، واشتد إنكار النبي عليه. كيف؟ الحديث ذكرناه مرة أنه جرت محاورة بين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر، يعني كما يجري بين الناس، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم سادة البشر لكن بيضلوا من البشر، يقع بينهم ما يقع بين الناس. فأغضب أبو بكر عمر، أثناء المحاورة غضب سيدنا عمر، فانصرف عنه سيدنا عمر مغضبا لما رآه مغضب، وراح مغضب ما بده يخليه غضبان، فاتبعه أبو بكر رضي الله عنه يسأله أن يستغفر له، لكن كان بالظاهر اشتد الغضب بسيدنا عمر فلم يفعل، وذهب إلى بيته وأغلق بابه وتحرز بداره حتى ما يعني ينحرج مرة ثانية في القبول العذر. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما وجد عمر دخل إلى بيته ماذا يفعل؟ ذهب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو المرجع والملاذ صلى الله عليه وسلم. فلما رجع دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، يعني بدرت مني كلمة، ثم ندمت. كانوا يفيئون إلى الحق مباشرة، يعودون إلى الصواب بدون إمهال. هذه مزية الصحابة أيها الإخوة، ليست مزيتهم أنه لا يخطئون، لكن يعودون عن الخطأ مباشرة، لا يصرون على الخطأ، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا وصف لهم للصحابة رضي الله عنهم. فقال: كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، أسرعت إليه يعني أغضبته ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. قالها ثلاثا حتى يطمئن، لأنه خلاص اعترف أنه أخطأ، ما في حاجة إلى يعني الإصرار على عدم قبول الاعتذار. الآن سيدنا عمر ندم على ما فعل كذلك، شايفين كيف بيفيئوا إلى الحق مباشرة. فذهب إلى منزل أبي بكر، طرق عليه الباب، أسمى أبو بكر؟ قالوا لا، بده ينهي الخلاف ويقبل الاعتذار. لم يجدوا، فذهب فورا إلى من؟ إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: فذهب فسلم، نظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجعل وجه النبي يتمعر صلى الله عليه وسلم، يعني يتغير من الغضب. سيدنا عمر خاف، جلس عمر فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خير الحياة وأنت معرض عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ أرأيتم إلى هذا الإنكار؟ أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يعني كان واجبك أن تقبل على الفور. هنا لما وجد سيدنا أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام غضب وأنكر على عمر، خاف على عمر. الله أكبر يا جماعة، كيف الصحابة يحب بعضهم بعضا حبا عظيما. يقول راوي الحديث: فأشفق أبو بكر، يعني خاف أن يصل إلى عمر ما يكره من رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هالرقي؟ يعني ما شمت أبو بكر، تبوا يا أخواننا، ما شمت بعمر، قال له: شفت هي خرجت، انت ما قبلت الاعتذار، شوف كيف النبي غضب عليك. بالعكس تماما، خاف أبو بكر أن يصل إلى سيدنا عمر ما يكره. فماذا قال الآن أبو بكر الذي بادر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. حتى يخفف من غضب النبي على سيدنا عمر، قال له: والله الحق عليه، حق عليه يا رسول الله، ما دخله هو. شو هالرقي بالتعامل يا أخواننا؟ هذا الذي نحن والله بحاجة إليه، نحن بحاجة إلى هذا التسامح وإلى هذا الحب وإلى هذا الصفاء، لتكون حياتنا حياة نقية هادئة طيبة، ما فيها منغصات ومكدرات وعداوات وبغضاء. هكذا فعل أبو بكر، قال: والله يا رسول الله أنا كنت أظلم، رضي الله تعالى عنهم جميعا. أرأيتم إلى هذا الدرس البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يريد الله، يريد ربنا عز وجل أولا، ثم النبي عليه الصلاة والسلام يريد منك أن تقبل الاعتذار وتنهي الإشكال، تطوي الخلاف وافتح صفحة جديدة. معليش، ليه تفتح صفحة جديدة؟ لأنه جاءك واعتذر. يقول الشاعر كلام جميل، قال: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، مين صار الجاني؟ وكان الذي لا يقبل العذر جانيا. فلا تكون جاني أنت مرة أخرى اعتذر منك، قل له الله يسامحك. وأصلا يا أخوانا، هل هنالك من لا يخطئ؟ والناس لا يترقون إلا من خلال الأخطاء التي يقعون فيها. بيخطئ، بيعرف حاله أخطأ، ما عاد يعيده، بيرتقي. حتى في الأعمال كلها الإنسان يخطئ فيصلح خطأ ما عاد يرجع له. فالناس مو مباشرة بيصيروا من أهل الكمال. إمتى بيصيروا من أهل الكمال؟ بعد سلسلة من الأخطاء، صح لما لا؟ لذلك اسمعوا هذا الحديث، رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. شوفوا الحديث: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. فبيقول بشرح الحديث ابن الأثير، قال: معناه لا يحصل الحلم مع الإنسان حتى يرتكب الأمور ويعثر فيها، يتعثر فيعتبر بها ويستبين مواضع الخطأ فيجتنبها. صحيح هذا الكلام؟ الواحد بيقول لك صاحب خبرة. شو معنى صاحب خبرة؟ يعني وقع بأخطاء عديدة ثم صار يجتنبها. إذن بيلزم نحن إذا إنسان وقع في أخطاء أن نصفح عنه ونغض النظر عنه، لأنه لا يكون حليما كاملا إلا بعد أن يقع في الزلة ويحصل منه الخطأ. فينبغي، قالوا، لمن كان كذلك أن يستر من رآه على عيب فيعفو عنه. من هنا قيل، قالوا، طبعا هذا مو حديث، وفي ناس يريدونه حديثا، والصواب أنه ليس بحديث، بأن شر الناس الذين لا يقيلون العثرة ولا يقبلون المعذرة ولا يغفرون الزلة. دول من شرار الناس، لا يقيلون العثرة ولا يقبلون المعذرة ولا يغفرون الزلة. لذلك شو قال ابن القيم في كتابه مدارج السالكين؟ قال: من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته. وعلامة الكرم والتواضع، في علامة لتواضعك وكرمك، كرم أخلاقك يعني، وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه. شفت يعني العذر تبعه مو راكب مثل ما قلنا، مو تقعد تنكش له شو في خلل، خلص جاء يعتذر منك، قل له الله يسامحك، سامحتك محقا كنت أو مبطلا. هنا ينسبون إلى الإمام الشافعي أنه قال، ينسب إليه، الله أعلم قال ما قال، بس الكلام يعني صحيح، قال: اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. واحد عم يعصيك بس يعني متخبي، إن عم أبدو قدامك هيك يتقبح المعصية. فلذلك واحد اعتذر منك، مثل ما قال ابن القيم، علامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه، تقول له لا بس هي شغلة أنت عم تحكيها في أشكالات كثيرة، خلاص كن عونا له على العودة إلى الصواب. شوفوا الكبار، شوفوا الفضلاء ماذا يفعلون، الذين هم عندهم الكرم والتواضع وحسن الخلق. سيدنا الحسن ابن علي رضي الله عنهما، نعم سيدنا الحسن ابن علي يقول: لو أن رجلا شتمني في أذني هذه ثم اعتذر إلي في الأخرى لقبلت عذره. شتمني هون ورد اعتذر بالأذن الثاني بقبل عذره. شو قال كذلك الأحنف ابن قيس الله يرضى عنه من الكبار، قال إن اعتذر إليك معتذر فتلقه بالبشر. اعتذر إليك مو تأخذ روزة تحط العقدة تعمل حالك، خلص ما دام اعتذر تلقاه بالبشر لأنه عاد إلى الصواب فأعنه إلى العودة إلى الصواب. هذه أخلاق الكبار. وطبعا نحن في مقدمة من نذكر كذلك بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا يوسف. الآن أكيد أذهانكم استدعت قصة سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مع قبيح ما فعله إخوته به. في أشنع من هذا الفعل؟ روحوا يموتوا حطوه في البير، كان هلك وراح. ومع ذلك لما دارت الأيام ومضت الأعوام وصار سيدنا يوسف هو صاحب السلطة وجاء إخوته بين يديه واعترفوا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فسيدنا يوسف شوفوا البيان الرباني دون إمهال ودون تراخي على الإطلاق مباشرة قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، يعني الله يسامحكم بدون تأخر. ما قال لهم اطولوا بالكم لفكر بموضوعكم، انتوا شغلتكم كبيرة كتير، مو معقول انا فورا هيك مشيها، مو معقول العمر حتروحوني كنتوا، شو قليلة انتوا شغلتكم اللي عملتوا معي، ولا جايين هيك بكل بساطة وان كنا لخاطئين. سيدنا يوسف على الفور قال لهم لا تثريب، ما حب وبخكم، ما حب قرعكم، اي لا تثريب عليكم يعني لن اوبخكم ولن اقرعكم. هو صاحب سلطة كان بيطلع بإيده يعمل فيهم ما شاء. صحيح، هي أخلاق الكبار. يغفر الله لكم، يغفر الله لكم. سبحان الله، هذا قبول الاعتذار وتلقي المعتذر بالبشر ودون توبيخ ولا تقريع دليل من أهم دلالات انتفاء الكبر من النفس. وانت اذا لقيت حالك غصيت عمدا تلقاه بالبشر لتقلع هذه البذرة، بذرة الكبر، وتزيل هذه الذرة ان كانت ذرة، ذرة الكبر. شوفوا اخواننا يعني في فوائد اخرى غير انتفاء الكبر، انت بتحصل الان على فوائد اضافية بقبول الاعتذار. ما هي هذه الفوائد الاضافية؟ من الفوائد استمرار المودة والتواصل بينك وبين الناس، وهذا من أعظم مقاصد الشرع أن يكون الناس متحابين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فمن فوائد قبول الاعتذار بعود التواصل والتواد والمحبة والصفاء بينك وبين أخيك. لذلك شو قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، الصحابي لهم كلمات رائعة، عبارات مفيدة نافعة. نعم، قال سيدنا علي رضي الله عنه اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم. شوفوا كلمته تستمتع بإخائهم، والقهم بالبشر تمت أضغانهم. لو واحد تعرفه أنه متضايق منك ومتزاول منك، كل ما أنت قابلته بابتسامة وبشر، شو بتكون عم تساوي؟ عم تمحي الضغينة من قلبه. هاي الابتسامة يا أخواننا محاية للضغائن، تمحيها. قد ما كان متضايق منك أنت لقيته بالبشر والابتسامة، الإنسان لحم ودم، إنسان مشاعر، مباشرة بتلاقي اختلف وضعه. لذلك شو قال سيدنا علي، اقبل أعذار الناس تستمتع بإخائهم والقهم بالبشر تمت أضغانهم، تمحوها. وكذلك قال ابن الأعرابي، هذا من كبار العلماء، يقول تناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. بيستمر ودهم لك وأنت الذي تستفيد. لذلك بناء على هذا ما قال، قال سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمة جميلة كذلك، قال أنقص الناس عقلا من ظلم من دونه ولم يصفح عمن اعتذر إليه. اعتبر ناقص عقل، بل أنقص الناس عقلا. ليه أنقص الناس عقلا؟ لأنه إذا ظلم من دونه كسب عداوته، ما في عقل بحب الناس يكتروا أعداؤه. ثانيا ولم يصفح عمن اعتذر إليه، خسر أخوته. شايفين كلام العلماء الله يرضى عنهم؟ لذلك من فوائد قبول الاعتذار استمرار المودة والتواصل بين الناس. فائدة ثانية من فوائد قبول الاعتذار أن في قبول العذر تهذيبا للنفس من شهوة الانتقام وتطهيرا لها من داء الحقد. هذا داء الحقد الذي يدمر البلاد والعباد. نحكي عن الحقد بعدين، ده الحقد أمر خطير جدا جدا جدا. فقبول العذر بيطهر القلب من شهوة الانتقام ومن داء الحقد، فبترتاح. لذلك الفائدة الثالثة أن في هذا راحة للقلب. ليه؟ لأنه نسيت خطأه، ما عاد كل ما تذكرته تتعكر وتتغير، ريحت نفسك من هذا. ثم بعد هذا إذا صفحت عن أخيك وقبلت عذره فالله يصفح عنك ويقبل عذرك إذا وقعت في زلة أو خطأ. وهذا ما قاله الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وأكرمنا بهذه النفس التي قد انتفى منها الكبر والحقد والغل وغير ذلك. أخيرا ابن قتيبة في كتابه عيون الأخبار ذكر قصة كيف يعتذر المذنب بطريقة لطيفة. فذكر ابن قتيبة أن الحميري الشاعر هجا الفضل ابن يحيى، كان الفضل ابن يحيى مرتبة وزير، هجا هذا الشاعر ثم أتاه راغبا معتذرا إليه. فقال له الفضل ابن يحيى بأي وجه تلقاني؟ فقال له بالوجه الذي ألقى به ربي وذنوبي إليه أكثر من ذنوبي إليك. قال فضحك الفضل ووصله ورضي عنه. يعني كمان انت تلتمس طريقة في الاعتذار لطيفة حتى تدخل إلى قلب الذي يعني أسأت إليه. ليكن صدرك رحبا، ليكن قلبك كبيرا. بدنا صدور رحبة وقلوب كبيرة. خلينا نعتاد على كلمة مو مشكلة. كل واحد بيجي أخطأ قال له مو مشكلة. بالإنجليزي بيقولوا no problem، مو مشكلة، لا يهمك لا يهمك، الله يسامحك. هذه السماحة وهذا العفو هو من أخص صفات المؤمن. اللهم حققنا بذلك يا رب العالمين. آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.